اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب المستشار مؤتمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد أوقي. وعن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في الأمر، وذكرها قال: وشاورهم في بعض الأمر. عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. أبواب أخرى من الأدب المفرد يذكر فيها الإمام البخاري أدابا أداب عظيمة الشرعية، منها المستشار مؤتمن. المستشار يعني إنسان الذي تستشيره، هذا مستشار، يقول: استشرت فلان فأنا أستشيره، أنا مستشار. وهو مستشار اسم الفاعل مستشار، واسم مفعول أيضا منها مستشار. فهنا أستشيره فهو يشير عليه، فالمقصد منه أن إذا استشارك إنسان لأمر من الأمور وجب عليك أن تنصح له كما تنصح لنفسك، ويحرم عليك أن تخونه أو أن ترى الصواب في أمر فتنصح بغيره، هذا حرام، هذا لا يجوز. فهنا يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي الهيثم: هل لك من خادم أو هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. كأن هذا رد لجميل لأبي الهيثم فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام. وكان السبب أن يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الجوع ما قدرش ينام ولا قدر يقعد في البيت صلى الله عليه وسلم، فخرج من الجوع يمشي في الطريق يتمشى كأنه ينسى الجوع الذي هو فيه. هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم عليه، ويبلغ منه الجوع، ما فيش حاجة في البيت، ما فيش طعام، فيخرج يمشي في الطريق يتسلى شوية ينسى الجوع الذي فيه. في الطريق يجد أبا بكر رضي الله عنه ويجد عمر رضي الله عنه، ويسألهما: ما الذي أخرجكما رأيلي في هذا الوقت؟ فأبو بكر قال: يا رسول الله الجوع. وعمر نفس الحكاية: الجوع، الجوع، ما فيش طعام، ما فيش طعام. يجي وقت على هؤلاء الأفاضل الثلاثة لا طعام عندهم، الجوع، وحال أهل المدينة أغلبهم على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، أنا اللي طلعني من بيتي في هذا الوقت الجوع، بسلي نفسي بالمشي شوي ينسى الجوع، عليه الصلاة والسلام. مشوا فدوم على حائط على بستان لأبي الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو الهيثم ابن التيهان رضي من الأنصار عنده حديقة كبيرة يزرع فيها التمر، يزرع فيها البلح فيها. فذهبوا إليه، فأما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد أكرم مني ضيفا، أنا عندي أعظم الضيوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأدخلهما حديقته، أدخلهم حديقته رضي الله عنه، وبسرعة جاب لهم من الشجر من البلح ووضع لهم إنه تقديم لهم على ما يعمل لهم أكل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ السكين وجرى. هذا من الآداب اللي يمكن بعض الناس بقت عندهم، يقول لك أبي يضحك علينا بالبلح، أنا مش عارف يتصبره عشان نشبع وما ناكلش. هذه أصل الحكاية، هذه أبو الهيثم تيهان وجدهم جعانين، مش هيتألم، تعال لا خليك جعان لغاية ما أذبح لك الشاة واطبخها لك ويكون مات مجوع ولا قاعد. لا، فكان من أدبه العظيم الجم إن جاب له من البلح الذي عنده والتمر، تفضل كلوا من هذا على من حضر الأكل، ويقوم ويأخذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وزات الضر، أوعى تذبح شاة تكون فيها لبن وتحتدون للبن في البيت. قام ذبح الشاة وغدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لما أكلوا، يعني إحنا خرجنا جعانين ومش على بالنا إن إحنا حد يعزمنا أو يأكلنا أو كذا، قال والله لتسألن عن النعيم، هذا من النعيم الذي تسألون عليه، هذا من النعيم الذي تسألون عليه، النعيم الجوع اللي إحنا فيه ده كله. لما كنا بقى النعيم نصاهي وتسأل عليه، نعمة من الله أنعم بها عليكم سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، هنا مكافأة هذا الرجل اللي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل، لا شك جميل عظيم وجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: لك خادم عندك في الحديقة بتاعته، هو اللي بيقوم ويخدم نفسه وبيذبح وبيعمل، عندك حد يخدمك؟ فقال: لا. طيب، إذا جاءنا من السبي فأتنا نعطيك، إذا جاءنا. النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب عليه الصلاة والسلام في الفيء، له نصيب في المغانم عليه الصلاة والسلام، بكتاب الله سبحانه وتعالى له نصيب. قالوا: علموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا الخمس يقسم على هؤلاء الخمسة، والأربعة خمس الغنمين، فله للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم خمس، الخمس كذلك له من الفيء الخمس كاملة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس كاملة من أي فيء يأتي للمسلمين. كما هنا النبي صلى الله عليه وسلم له مال عليه الصلاة والسلام، ومال بيدعو عليه إنه مال ما بيحطش، يقول لهم إن والله مالي مما فتح الله عز وجل علينا إلا الخمس، من هذا يأخذ شعرا من جنب بعيد ويش ولا حتى هذه أزيد عليكم إلا الخمس الذي فرضه الله لي. فيروح توديه فين الخمس؟ الخمس يطلع كثير، أو توديه فين؟ قالوا: الخمس مردود عليكم، مردود عليكم، مش حطه في جيبي، مش هحوش في بيتي أبدا أبدا، الخمس يرده على الناس في الضيافات وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، وينفق عليه الصلاة والسلام، حتى الخمس الذي من حقه هو صلى الله عليه وسلم ينفقه على الناس، حتى إذا جاءته الوفاة كان المال الذي له صلى الله عليه وسلم بقي من فدك ومن خيبر النصيب ورثته، مش هيورثه حال، هو للمسلم صدقة، صدقة تصدق بها على جميع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ الرجل لما يجي لنا سبي، يجي لي نصيبي أنا من السبي، هنعطيك من هذا السبي تبقى تعلن. وفعلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب من السبي، جاء له كان حرضه أو ما يقول له صلى الله عليه وسلم رأسان إثنان، جاء له كأنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو الهيثم تيها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني يذكره وعدتيه كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه آدي الاثنين، هو اختر منه واحد، أخذ لك عبد من العبدين دول، نقي لك واحد يخدمك هون. فإنه طيب أنا نقي وأنت مولود يا رسول الله، اختر لك أنت أدرى بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. أعطى هنا النصيحة والحكمة، إن أنا حنقيلك الآن أنا مؤتمن الآن، سأقول وأدلك على الخير، وهو مؤتمن على كل شيء عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يعطيهم حكما عاما. أما المستشار، أي مستشار فهو مؤتمن، يتقلب في هذا الزمان اللي احنا فيه المستشار، مستشار فلان الفلاني رئيس المحكمة، مستشار فلان الفلاني بتاع البنك مش عارف، مستشار ما شاء الله كثرت البلد مستشارين، أكثرهم نصابين وحرامين. المستشارينات في الشركة الفلانية 10 مستشارين ياخدوا 1,000,000 جنيه في الشهر ويخربوا الشركة ويقعدوا على تلة. هات مش عارف كم مستشار الوزير الفلاني يخربوا الوزارة ويضيعوها ويسرقوها. هات مش عارف اسم مستشار مستشار. بل واللي الآن نسمع إنه البعض يقترح اللي بتوع مجلس الشعب اختاروا مستشارين، تدور مين اللي بيقترح؟ لا هو نفسه مستشار في الدولة، هو عايز يروح حديبة. هذا الشيء بتبحث عن المناصب، بتبحث عن المال الخليفة اللي انت فيه، تطلب ليه هذا الشيء؟ هي الأمر إذا لم تكن التقوى في القلب أن تضيع الدنيا كلها. المستشار مؤتمن، اللي يروح أنت مستشار من الأول، شوف المنصب ده يحتاجك ولا محتاجكش. مش مستشار عشان تاخد فلوس، مش مستشار عشان تبقى مركز، مستشار بتاع مش عارف إيه وبتاع إيه، مستشار علشان تنصح الدين النصيحة، تنصح لله، تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصح لولاة الأمور ولعوام الخلق الدين النصيحة. ما تطلبش منصب، الذي يطلب المنصب لا يعان عليه، الذي يوضع فيه لعل الله عز وجل يعينه عليه. الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المستشار مؤتمن خذ هذا. طيب نأى بناء على إيه؟ نأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال إني رأيته يصلي، أنا شفت ده بيصلي، هذا عبد. والعادة في العبيد أنه هذا من سبيل الأعداء، يعني كان كافرا مثلا، ولكن هذا أسلم وهذا يصلي ومن غير ما حد يلزمه ولا يجبره ولا غيره، لقيته يصلي لوحده كده يبقى ده إنسان كويس، هذا أفضل. واستوصي به خيرا، هذا عبد نعطيه لك، استوصي به خيرا. أخذ هذا العبد وذهب إلى بيته. يبقى في البداية استشار من النبي صلى الله عليه وسلم، أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يصلح لك للخدمة، لأنه إنسان مصلي في العادة، الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. أما راح البيت فبيقول لزوجته، زوجة أبي الهيثم رضي الله عنهما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا إنه يصلي وأوصاني به خيرا. قالت له لا، ما أنت ببالغ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. فبتعمل في خير إيه؟ وما في ما ولا هتعرف في يوم من الأيام هتزعق له، في يوم من الأيام هتعمل كذا، مش هتعرف تعمل. الحل إنك تعتق، هو ده الخير اللي فإذا بها تنصحه. طيب خلاص هو عتيق، أعتقت لله عز وجل. شوف الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، ويروح رجل البيت زوجته تنصحه. لما نصحته ما لقاش حد وضع عليه فلوس، ده انا ما صدقت النبي صلى الله عليه وسلم اداني عبد عشان يخدمنا ولا يعمل، حتى انت هتعمل لنا؟ ابدا ابدا. المراه نصحته، شكر لها صنيعها، واعتق العبد هذا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فلما اعتقه ذهب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأله عملت ايه مع العبد؟ العبد عامل ايه معاك؟ فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، والمرأة قالت لي كذا، فأنا أعتقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه المرأة ومن كان على شاكلتها ممن ينصحون بالخير، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. لم يبعث نبيا، أي نبي يبعثه الله عز وجل يكون الناس الذين حوله، وهو دائما إلا ظاهر في القوم، من نبي من رئيس من أمير من ملك من كذا، لازم حوالي ناس، لازم حوالي ناس. الناس هؤلاء فريقان، فريق أهل أمانة وفريق أهل خيانة. قال لي بقى حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الأفاضل، وفي مرضو المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته. لما كان في مكة كان الكفار يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مشي الناس الفقراء الغلابة اللي معاك دول، عشان احنا ما نقعدش في وسطهم، الناس سمعتنا تروح، وخلينا احنا اللي نجي. هذه بطانة سوء، بطانة سوء لا يرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وربنا سبحانه يقول له إن لا خليك مع هؤلاء الفقراء ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا، خليك مع الفقراء والغلابة والمساكين دول. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، حيطانة تانية ما بتبطلش إفساد، ما بتبطلش إفساد. انظروا إلى واقع الأمور اللي في البلاد، شوفوا في البلاد من أهل الفساد اللي بيخربوا ويفسدوا الآن، باقي الفلول الماضية مازال موجودين في كل الأماكن. لما تقرأ في الصحف ولا تسمع إن السولر والبنزين بتتاخد من الشركات وتترمى في الصحراء، تترمى في الصحراء. ليه ترميها في الصحراء؟ عشان قابض فلوس من أمريكا، قابض فلوس من الدول الغرب علشان تتخرب البلد، تتخرب البلد، يخرب البلد، قوت البلد يضيع، قوت البلد ما حدش يلاقي ياكل، ما حد يفضل البلد في فوضى عظيمة اللي هم بيسموها الفوضى الخلاقة. أخلي البلد كده لغاية ما يعرفوش يعملوا حاجة، إحنا بقى نيجي نعمل ونقسم البلد ونعمل اللي إحنا ربنا يخيب آمالهم ويخيب ظنهم ويولي على المسلمين أن يصلح ويصلح، حاولوا يخربوا في البلد بأي صورة من صور الخراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بطانة تأمر بالمنكر ولا تألو خبالة، يعني لا تترك حالة من حالات الفساد إلا وتفعلها وتقع فيها، لا تقصر في الإفساد في الخراب، يفضلوا ماشيين في الخراب على طول. هذه بطانة في كل زمن هذا الشيء، ولكن المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى ووقع الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. بطانة تأمره بالمعروف، لذلك يجب على الخليفة، يجب على الأمير، يجب على الرئيس، يجب على القائد والمسؤول في كل مكان أن يقرب إليه أهل النصيحة، يقرب إليه أهل النصيحة. ويجب على المؤمن أن ينصح، أن ينصح، ويجب عليه أن يعرف آداب النصيحة بحيث ينصح ولا ينفر. كثير من الناس أهل الخير وأهل التقوى وأهل النصيحة وأهل الإيمان، بس ما عندهمش حكمة في النصيحة. لما ينصح يضرب زي كأنه بيحدف توبة، لا لا مش هتتقبل منك مثل هذه النصيحة. حين تنصح الناس فليكن النصح برفق. يبقى أنت إذا استشارك إنسان ما تقولش إنسان أنت بتفهمش حاجة، أنت مش عارف، أنت يوم في الأنفهمش حاجة مش حاجب بقى اللي يقول لي أنت بتفهم كل حاجة. فهنا حين تنصح إنسانا تنصح برفق، ادي الإنسان قدره، أنزل الناس منازلهم. في بعض إخواننا أحيانا تلاقيه في إنسان بارع جدا وفي عمله فاشل، في عمله فاشل، فنقول يا ابني ليه أنت فاشل كده؟ يقول لي أصلا ما تعودش جميع الحد، فاكر نفسه الكلام حلو، كلامك سخيف وبايخ، ما تحاولش جام الحد. أمال يا أخي الدين المعاملة الطيبة مع الناس، جامل بالكلمة الحسنة. لما تلاقي الحاجة الحلوة امدح على الحاجة الحلوة اللي موجودة، الناس يعجبهم إنك تشكرهم على حسن صنيعهم. أما إن أنت ما تحاولش جام الحد، عايز يبقى رئيس الشركة ويبقى رئيس العمل، مش عمرك أبدا ما تقول له جزاك الله خيرا، وعمرك ما تقول له العمل ده حلو. ليه؟ طب شمعنى أنت تطلب أنه يتقال لك أن نصيحك حلوة؟ شمعنى أنت تطلب هذا الشيء؟ لا، أنت مغرور، أنت مغرور حين تقول ذلك. أنا ما تعودتش أجامل الحد، ما تعودتش أقول للحد مش عارف إيه، ما تعودتش. اتعود يا أخويا، روح اتعلم، شوف لك حد أستاذ ولا مدرس يعلمك الأدب، إزاي تتعلم الأدب مع الناس حتى تقبل نصيحتك في يوم من الأيام. أما تتعود تبقى زي الدبش كده على طول، تلب الحاجة الحلوة تخفيها وما تتكلمش عليها ولا تشكر عليها، والحاجة الوحشة هي اللي تقولها، هتلاقي صاحب العمل ما يقبلش منك هذا الشيء. دايما صاحب العمل يحب الإنسان إن بعمل حاجة كويسة أقول له عملك حلو، العمل اللي عملته عمل كويس، بحيث إنك لما تقول لي العمل الثاني وحش هبقى شهيد لك إن أنت عدل. الحلوة بتقول عليها حلوة والوحشة بتقول عليها وحشة، يبقى أنت ناصح أمين. أما إن الحاجة الحلوة تسكت عنها ما تقولهاش خالص عشان أنت راجل بيعنى، هذا من الجهل، هذا من الجهل. زي فكرني بعض الإخوة زمان كان يقول أنا غير فرتكس ما ديش يسوى بقشيش، ليه ما تدوش بقشيش؟ قال سبع رشوة، رشوة تبني لك انت، لم تفهم حاجة ولا ما تدوش بها، عشان الجهل بتطبق جهلك على الحاجة اللي فيها. يا اخي هو ما يخدها يقول لصاحب الشغل اذا انت بتسامح منه انه اعطاني كذا، ويسمها مع صاحب العربية اللي فيها وخلاص الامر اتهم. اما ان لا ما تديش بقشيش للانسان اللي خدمني والانسان اللي وصلني والانسان اللي مش عارف ايه، والتضييق في اشياء فيها سعة وفيها رحمة في الدين هذا علامة الجهل. ما تحاولش تقنع الناس ان انت راضي العالم وان انت راضي ولا تقدر في جاهل ما تشفى محال. الجهل سيء، والأسوأ منه انك لا تدري انك جاهل، وانت تتكلم بالجهل وانت فاكر انت على علم وبتشرح للناس الامر ده، ان دي من محاسن اعمال التي تعملها انت. هنا الدين النصيحة، استشير. شوفوا هنا في الباب الذي يلي يقول المشورة، ويقول ابن عباس شاورهم في الأمر، ويفسرها شاورهم في بعض الأمر، شاورهم في أمر ربنا يقول ذلك، فسرها ابن عباس في بعض الأمر، شاورهم في بعض الأمر ليه؟ لأن في أمور إلهية ذات اعملوا كذا، وحشاورهم في إيه فيها؟ فربنا قال اعملوا كذا، يبقى خلاص انتهى الأمر، لابد من عمل كذا. فلما يترك له أنت تختار في هذه الحرب مع الأصحاب، يقوم يستشير هؤلاء في هذا الأمر الذي ليس فيه وحي من السماء، فيستشير أصحاب الاستشارة. يقول لنا الحسن ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرته. ما استشارك أي إنسان يستشير الله يهديه. أنت عليك صلي استخارة، تستخير ربك سبحانه، وبعدين تستشير من حولك في الأمر الذي تريد أن تعمله. قال وتلا قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، المؤمنون أمرهم شورى بينهم. إذا استشار المسلم إخوانه فليشير عليه بأفضل ما يكون، يشير كما يشيرون على أنفسهم، لا يخدعون الإنسان، لا يبتغون من وراء ذلك مصالح شخصية لأنفسهم، أنا بنصح فلان عشان في يوم مليان يعمل لي كذا، لا لا لا، جرد النصح لله سبحانه، لأش أنا بنصح عشان يبقى لي يد على الناس عشان أعمل كذا، نصيحة ما عمرها ما تقبل مثل هذه النصيحة، وإذا قبلت مش هيكون من ورائها ثواب وأجر الإنسان الذي ينصح من أجل نفسه. لذلك لابد حين تنصح إنسانا أن تنصح لله سبحانه، ولابد أن تكون النصيحة بين المسلمين، ينصح بعضهم بعضا، أمرهم شورى، الشورى من أجل النصيحة، يقول ننصح. امبارح نقرأ إن الإخوان حينزلوا فلان للي مش عارفين، يا ترى هي دي نصيحة دي؟ يا ترى هي دي الشورى وصلت لهذا الشيء؟ بعد ما الشيخ حازم ما شاء الله البلد أكثرها عايزاه، الآن بتفرقوا نفسكم علشان حبة معلولة، يطلع لك عمرو موسى، يطلع لك البردة، يطلع لك فلان، هي دي النصيحة؟ هي دي الشورى اللي بتعملوها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الدين النصيحة يا جماعة، الدين النصيحة، مش إن أنا أبقى مستولي على كل حاجة، مش إن أنا إذا كل حاجة بتاعتي مجلس الشعب بتاعي ومجلس الشورى بتاعتي ورئاسة الجمهورية بتاعتي وبتاعتي وتبقى الآخر كل الحاجة تحتي. الناس تكرهنا في النهاية، الناس تكرهنا، الناس لا تقبل مثل هذا الشيء. هتلاقي إن هو من الآن بيتكلم يقول لك إيه مسلمين إيه وبيعملوا، ليه نشوه منظرنا أمام الناس بعد ما الناس يجتمعون على واحد معه الأغلبية مش رايحين معه عشان يعمل التوكيل بتاعه ولا ينزل في الترشيح مع 2 كيلو على بعد 2 كيلو، الناس رايحين معاه تأيده وتعمله، ونيجي في آخر وقت وإخواننا في السلفية حتى الآن لسه ما اختاروش، لا حول ولا قوة، انت هتختار، انت هتختار، مستنيين لآخر وقت بعد ما الناس كلها. لابد من النصح، ما كناش ننصح أنفسنا وننصح إخواننا، ننصح مين؟ الدين النصيحة يا جماعة، الدين النصيحة. الأمر اللي دخلنا في السياسة بقينا عمالين نخبي ونغطي والكلام ده، إحنا نقول لنفسنا وإحنا ما نعرفوش، إحنا داخلين على دين واضح، على دين واضح الذي يدعو إلى الدين ويدعو إلى الله، هذا الذي نختاره، ولا نغير مبادئنا ولا نغير ديننا ولا نضع اليوم وعدا بحاجة وبكرة نغيرها بشيء ثاني، لا لا لا، ولا نفرق أنفسنا. أما في الرأي والاختيار فلنا رأينا ولنا اختيارنا الذي نسأل عنه أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا يسألنا ليه تركت فلانا واخترت فلانا؟ لما أنتوا عايزين تنزلوا فلان ما نزلتوش من زمان ليه؟ ليه سايبين الناس لغاية آخر وقت لما يتموا على واحد تروحوا مفتشين الحالة؟ هل الأمر ده علشان الإسلاميين ضيعوا؟ لسه بتسمع امبارح ممدوح اسماعيل بيتكلم بيقول لك الازهر شيخ من مشايخ الازهر بيقول له انزل في الانتخابات علشان تفتش الاصوات الاسلاميه، عشان تفتش مش عشان تكسب، ما هو مش معروف شيخ اللي في الازهر ده، مش معروف حدش يعرفه، ولكن عشان تفتش الاصوات بقى دول بيحددوا لهذا الشيء وعايزين يوقعوا ويدوروا الازهر لذلك. واحنا كمان عايزين ندور نفسنا ان تتقسم الاصوات وتضيع كل حاله من الاسلام والمسلمين بعد ما وجدنا الرجل الصريح، الرجل الواضح، الرجل الذي يدعو الى الله سبحانه، الرجل الذي على علم بالشرع وعلم بالسياسه
وإن كان البعض يقول لك أصله يتهور أحيانا في حالات أصله ما يسمعش الكلام، كلام مين اللي يسمعه ويسمع كلامك بصفتك إيه؟ الراجل هيبقى رئيس جمهورية شغال عندك، رئيس جمهورية لازم يبقى له عقل ولازم يبقى له تفكير ولازم يبقى له حاجة هو بيبني عليها ما يقول. والله لو أنا أشوف رئيس الجمهورية ده مستني ياخد رأيك أنت واقف مش هختار، اختاروا ليه؟ إذا كان أنت والتاني والتالت رأيكم أحسن من رأيي ما اختاركم اختاره هو ليه؟ لكن لازم رئيس مريب عنده عقل، لازم عنده تفكير، ما يبقاش إلماع، ما يبقاش الناس اللي بتقول للأشياء. رئيس جمهورية هو واحد بيبيع بعمل يشتغل عند واحد، فهنا لابد ان اخواننا يعوا هذا الشيء انه كان من زمان نختار من فترة طويلة خلاص فضل شهر ونص الان بنختار ونفرق الموضوع، ما كفاية الفرقة اللي هي موجودة الان. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى ان يولي من يصلح وان ينصر الشيخ حازم بما يقدمه وما يفعله وبإخلاصه الذي نراه ونحسبه. نسأل الله عز وجل ان يجمع المسلمين على كلمة واحدة على كلمة الحق والإخلاص، وأن يردهم إلى صوابهم، وأن يزيل عنا الغرور، أن يزيل عنا الغرور. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.